عليه او اشتد عليه البرد فله ان يلبس القنابل هذه لانها خف مقطوع، لكن لا يلبسها ابتداء وانما يلبس من عليه. اذا لم يجد الا القنابل هذه التي لا تبلغ الى الكعبين فلا باس، اذا ما وجد الا خف فهل يلزمه قطعه خف او البيت يعني اللي يسمونه أو يسمونه جنود مختار أو نحو ذلك، فهل يلزمه قطعة؟ اختلف العلماء في ذلك والصحيح أنه لا يلزمه قطعة، وأن إلزام القطع منسوخ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك في المدينة فلما أتى في عرفة لم يأمر بقطع منها إذا احتاج إلى ذلك. وهو المناسب التنبيه على أن طالب العلم دائما إذا أتى في المواسم رمضان وقت الحج وقت عاشوراء أي موسم فيه تعلق بأحكام الفرعية فإنه يراجع كل سنة، لأن هذا أدعى إلى تثبيت العلم وأدعى إلى أن يكون غير حاجر للحق حاجر لما في الكتاب والسنة من البلاء في ذلك. إذا أقبل رمضان راجع أحكام الصيام في كتب الفقه والحديث وفتاوى اهل العلم واحكام الزكاه واحكام القيام وتراجع احكام العيدين. اذا اقبل الحج قبله بشهر من الان تقرا في احكام الحج تثبتها سنه سنتين ثلاث تاخذ منها المسائل تفقدك لك شيئا فشيئا وتستزيد كل سنه بما لم يكن عندك في السنه الماضيه. هذا طبيعي في طالب العلم، طبيعي في كل سنه تقرا اول مره يصبح تأخذ مثلا 20-30% وكثير منه لأنه ترتب على البعض كثير منه تصب تحتاج فيه إلى سواء سنة قادمة تنظر تقرأ وتجد أن عددا من المسائل واضح، مثلا تعريف الحج واضح، شروط وجوب الحج واضح، أركان الحج واضح، أنواع الإحرام واضح، تزيد في مسائل لم يكن واضح تزيد حصولتك. ثم بعد ذلك سنه مثله وهكذا. طالب العلم لا يمكن ان يتعلم في سنه، العلم شادته طويله لا ينتهي الانسان منه الا من تذكرون كلمه الامام احمد رحمه الله لما قيل له انك تكتب عنك في هذه السنه يعني بعد ان على سنه رحمه الله قال ان المحبر الى المحبر عن العلم من طلب العلم من البحث بحسب ما اعطاه الله جل وعلا وخذ من فراغك لشغلك، خذ من فراغك لشغلك يعني استغل وقت الفراغ، استغل وقت الشباب، استغل قبل ان تكون اما بعيال تكون مسؤولا عنهم او بمشاغل او طالب العلم اذا وجد الصحه والفراغ تقبل على طلب العلم والتجديد لانه نور في القلوب وفي الصدور ودائما ما يتعبد به الإنسان ويراه في أحوال الناس. نقعد بهذا القدر نقرأ
عنها. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة الطحاوي رحمه الله تعالى: ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة جيدا وعذابا، ودين الله في الأرض والسماء واحد وهو دين الإسلام. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. قال الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي رحمه الله تعالى: ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة جيدا وعذابا، ودين الله في الأرض والسماء واحد وهو دين الإسلام. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: ولا نصدق كاهنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنه واجماع الامه. مرت معنا عده مسائل تتعلق بالجمله الاولى وهي قوله: ولا نصدق كاهنا ولا عرافا. وفي قوله: ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنه واجماع الامه، مسائل ايضا المساله الاولى ان مخالفه الكتاب والسنه واجماع الامه هذه وضلال، وقد تصل بصاحبها الى الكفر في باب الاعتقاد او في باب العمليات او في ابواب السلوك. والواقع يدل على ان طائفه من دعوا الصلاح والسلوك والجهد والعبادة ادعوا أشياء تحصل لهم إما بالإلهام أو بخبر الغيب أو بأحوال لم يدل عليها الكتاب والسنة وأجمعت الأمة على خلافها. وهذا كثير ممن يدعون تصوف من كانوا في زمن التحاوي وما قبله. التحاوي رحمه الله قرن فيما ترى ما بين تصديق القرآن والعرافين وما بين ادعاء أشياء تخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة، لأن الناس قد يظهر لهم بموضوع الغيب عدم تصديق الكاهن والعراف، لأن الكاهن والعراف حالهما معروف الناس يحذرون من اهل الكهانه السلمى في الاوقات القريبه من السنه او التي تظهر فيها تلويث السنه، ويكرهون الكهانه والعرافه ويكرهون الكاهن والعراف لانهم من اولياء الاسلام سياتون. لكن مساله الصالحين من اولياء ومن يظهر الصلاح فان هذه قد تشهده كما هو الواقع في كثير من أحوال المسلمين الماضي وفي الحاضر. وهذا قرن بينهما لأن مسألة الكاهن والعراف ظاهرة، لكن أيضا لا نصدق من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة ممن ظاهره الصلاح ويدعي أحوالا أو العلم بأمور الغيب. المسألة الثانية الذين نسبوا الى الولايه والشيوخ وعدوا من الاولياء واهل الزهاده فئات مختلفه متنوعه، منهم الغلاة الذين زعموا انهم يسعى اليهم، ومنهم من بينهم من يزعمون انهم يلهمون ويخبرون بالغيب، منهم وهم بينهم من يزعمون انهم على قدره في تغيير الاحوال والعلم بالضمائر وانهم يحدثون بما احدثه الناس بعدهم، يعني فيما مضى ومن قبلهم فيما سياتي. لا شك ان طريقه السلف في الجهد والعباده هي التي اجمعت عليها الامه، وهي انهم يتعبدون ويتجهدون ويرجون الله جل وعلا ولا يدعون شيئا من أحوال القرآن والعرافين ولا أخبار بالغيب ولا الأحوال الشيطانية المختلفة التي تسمى الكرامات عند بعضهم. المسألة الثالثة واجب على كل مسلم أن يعتقد أن علم الغيب مختص بالله جل وعلا، فأنه قد يعطيه أو يعطي بعض علم الغيب لرسول جنة، والرسول هو الذي جاء في قوله عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول، فانه يثبت من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم. الذي استثنى هو الرسول، والرسول نوعان: رسول ملكي مثل الى الملائكه، ورسول بشري، وهؤلاء يستثنون فيما اراد الله جل وعلا ان يعلمه بالله من امر الغيب وحكمته جل وعلا وكمال علمه وقدرته. اما من ليس برسول فلا يكتف له الغيب، لكن قد يكون لبعضهم كرامه ليست من باب كشف الغيب المستقبلي، ولكن هي من باب الكشف الزمني الذي سبق ان ذكرناه لكم في نحو صحبه عمر رضي الله عنه مع ساريه، حيث قال له: يا ساريه الجبل الجبل، يعني من الجبل، اشار بالنسبه الى عمر كشف علمي ليس علما للغيب المستقبلي، كشف علمي حول الطريق، فرأى الجبل ورأى ساريه، فبينت له لا ساريه، فأيضا سمع كلام عمر، فصار بالنسبه له كشف سمعي، وهذا من جهة الكرامة. وقد أوضحنا لكم ذلك في قوله: ونؤمن بما جاء من كراماته وصح عن الثقات من رواياته كما مر. المسألة الرابعة، ذكر لك السارح هنا ابن عبد العز رحمه الله أحوالا متنوعة، ومن ادعى أشياء مخالفة للكتاب والسنة وإجماع الأمة حتى ترجع إليه فيها. ونوجه زيادة على ذلك أن الطائفة الذين ذكرها في هذا الموضع أثنت نفسها والطائفة فيما ملا مثلية أو الملانية، هذه الطائفة من الصوفية نشأت في أواخر القرن الثاني في الهجرة، وزعمهم طائفة من الجهاد والعباد الذين أرادوا تصفية النفوس وتحقيق الإخلاص، فصاروا يظهرون حالا خلاف ما هم عليه، يظهرون المعصية، يظهرون خلاف الطاعة، يظهرون التفريط في الواجبات لأجل أن يدعمهم الناس، وهم في الحقيقة في داخلهم ليسوا على هذا الأمر ويكرهون وهم من أهل العبادة للزهد، فأرادوا الإخلاص عن هذا الطريق، وهذه لا شك حال تخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة في أن العبد المسلم يجب عليه أن يستقيم على الطاعة وأن يحقق الإخلاص كما أمره الله جل وعلا في حاله ظاهرا وباطنا. هذه الجملة: ولا من يدعي شيئا من خالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة تدل على عدم تصديق كل من ادعى الولايه، فهو يدعي شيئا من علم الغيب أو يبدأ لشيء من المقامات العليا أو من الوحي أو من الإلهام من يخالف الكتاب والسنة والإجماع الإيمان. قال رحمه الله بعد ذلك: ارى الجماعة حقا وصوابا والفرقة جوزا وعذابا. يريد علماء الصحابة رحمه الله وأنزل له المثوبة بهذه الجملة من هذه العقيدة النافعة من أهل السنة والجماعة هي الحديث والكفر أتباع السلف الصالح. ورانا الجماعة حقا أحقه الله جل وعلا ما أحقه رسوله صلى الله عليه وسلم ثابت خلافه باطل. وأنهم يرون الجماعة صوابا في الالتزام بها وفي التمسك بها ويصل الحال الى المكان وفي الدنيا والاخره. وان خلاف الجماعه والتمسك بها انه باطل وغلط وملال. وقابل هذا قوله: والفرقه جيدا مع عذابا، وان يرى اهل السنه والجماعه اهل الحديث والاثر اتباع السلف الصالح يرون الفرقه ونعمها زيغا عن الصراط وزيغا وبعدا عن ما امر الله جل وعلا به من الاعتصام بحبله والاتباع لرسوله صلى الله عليه وسلم، ويرونها ايضا عذابا يعني عقوبه تعاقب بها الامه كما سيأتي بيانه إن شاء الله. فسبب إيراد هذه الجملة في العقائد أمران: الأول أن أعظم ما حصل به الزيف والدم في الأمة وإضعاف الأمة والبدع والمحدثات والشرك جميع الموبقات وأنواعها إنما حصل من جراء فرق الجماعة والأخذ بالفرقة أو استحسان الفرقة. الثاني أن الفرق الضالة رأت الفرقة خيرا فطلبتها ورأت الجماعة بعثا نبذتها ومخالفتهم وفرق سبيلهم ولكنت الفرقة النادية الذين قال فيهم نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث الافتراق: كلها في النار إلا واحدة، قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: هي أنت من النار. فما تبين ذلك فهنا من خائف المسألة الأولى في قوله نرى، كلمة نرى في هذا الموسم يراد بها الاعتقاد يعني ونعتقد وليست منكورة لأجل أنها المسألة اجتهادية كما يعبر الفقهاء: أرى كذا وأرى أن الأظهر كذا كان يستدل بالاجتهاد. فكلمة نرى في كتب أهل السنة في كتب العقائد إذا جاءت في صيغة الجمع فإنه يراد بها ما قرره أئمة أهل السنة والجماعة في عقائدهم بما خلاف منه. المسألة الثانية: الجماعة جاء ذكرها في حديث الاشتراك أحاديث أخرى كقوله عليه الصلاة والسلام الجماعة رحمة والفرقة عذاب، وكقوله من أتاكم وأمركم جماعة يريد أن يشق عصاكم فاصطلوه كائن ما كان، وكذلك قوله في حديث الافتراق من اليهود افترقت على 71 فرقة وإن النصارى افترقت على 72 فرقة فإن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال هي رجل منها. وفي الرواية قال هي ما كان على مثل ما كان عليه اليوم وأصحابه. فكلمة الجماعة جاءت في عدد من الأحاديث نصا، وجاءت في القرآن معنى في قوله جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وفي قوله يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة يعني جميعا بما تقول، والسلم في الآية يعني الإسلام ادخلوا في السلم كافة يعني ادخلوا في الإسلام كافة، فلا تتبعوا خطوات الشيطان بأن تفرقوا بين أمر وأمر من أمور الإسلام، فيجب الدخول فيه كافة. وهذا يقول المسلم إذا أسلم أنا أدخل في بعض الإسلام ولا أدخل في بعض، أو ألتزم ببعض ولا ألتزم ببعض، أو أقر ببعض ولا أقر ببعض ونحو ذلك. الجماعة في هذا الموطن اختلف سلف في تفسيرها على عدة أقوال، وعلى الحديث وفي غيرهما أيضا من كلام السلف، والذي يجمع كلام السلف كما أوضحته لكم في غير موضع أن الجماعة نوعان، جماعة في الدين وجماعة في الأبدان والدنيا، وأن النصوص تشمل هذا وهذا، وأن من فسر من السلف الجماعة بجماعة الدين فإنه يعني من الصحابة والتابعين فإنه تفسيرا للشيخ ببعض أفراده كما هو عادة السلف، ومن فسرها بأنها جماعة الأبدان والاجتماع على الإمام وولي الأمر فإنه يعني بها فردا أو بعض أفراد الجماعة. الجماعة نوعان، جماعة في الدين فهي الأساس الأعظم فيما أنزل الله جل وعلا به كتبه وأرسل به رسله، فإن الله أرسل الرسل وأنزل الكتب لأجل أن يجتمع الناس في الدين، وهو توحيد الله جل وعلا عبادته وحده دون ما سواه والبراءة من الشرك وأهله وطاعة رسوله الذي أرسله عليه على الرسل صلوات الله وسلامه. هذا هو الذي جاء في نحو قوله جل جلاله في سورة الشورى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليه، وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه يعني اجتمعوا عليه، ثم المذكور في قوله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وهذا الاجتماع في الدين هو اعظم امر لأجله بعث الرسل وأنزل في الكتب، وهو الذي من أجله يجاهد المجاهد ويدعو الداعي، وهو الذي من أجله آتى الله جل وعلا الرسل والآيات في البينات، أن يجتمعوا لأجل تحقيق الدين، لأجل أن لا يفترق الناس في الالتزام بما يرضي الله جل وعلا فيما يستحقه في العباده والطاعه له ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ويدخل هنا في الاجتماع الاجتماع في ملازمة الإسلام والالتزام به وأن لا نؤمن ببعض ونكفر ببعض وأن يدخل في الإسلام خاصة دون تفريق ما بين مسألة ونفسها في هذه الحاجة الاعتقاد والإقرار والالتزام والالتزام. النوع الثاني من الجماعة هو جماعة الجماعة جماعة الأبدان يعني اجتماع الأبدان وضمن لازمة طاعة من ولاه الله جل وعلا الأمر والسمع والطاعة وغير معصية الله جل وعلا. وهذا النوع مسؤولة لتحقيق الأول الأمر به ونهي عن الصعود عند الولاة الأمر بالاجتماع فيما أحب الإنسان وكره كما جاء في الحديث على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره. هذا به يتحقق الاجتماع في الدين التفريط في الأول أو في بعضه يعاقب الله جل وعلا به في الفرقة في الثاني أو في بعضه كما سيأتي في البحث في الفرقة. وكذلك التفريط في الثاني وهو السمع والطاعة لولاة الأمور في غير المعصية والاجتماع وعدم الصعود التفريط في الثاني ينتج التفريط في الأول أو في بعضه. وهذا ما من فرقة في الأبدان حصلت في الأمة إلا وكان معها وبعدها من الافتراق في العقائد ونصوص البدع والمحدثات ما لا يصل فيه الثاني. فالأمران مترابطان والجماعة مطلوبة في هذا وهذا ومأمور بها و جماعة الدين واجتماع الناس في دينهم حق وسواء وإحداث المحدثات باطل وغلط وضلال وكذلك الاجتماع في الأبدان والدنيا حق وسواء وخلافه بالفرقة والفروق باطل وزيغ وضلال. المسألة الثالثة الجماعة جماعة الدين حصل فيها الافتراق حصل فيها الخلل وقعت الفرقة قبل الافتراق في الأبدان أو قبل اختلال جماعة الأبدان وذلك حين نفعت الخوارج في عهد عثمان رضي الله عنه فحدث منها ما حدث حتى آل الأمر إلى قتل عثمان ثم بعد ذلك وقعت الفرقة واختلت الجماعة. وهذا يؤخذ منه أن من دعا إلى الدين والاجتماع عليه وتحقيق التوحيد ونجد البدع ووسائل الشرك والبدع وإحلال الحلال وتحريم الحرام والأمر بما أوجب الله جل وعلا والنهي عن ضد ذلك أن هذا في الحقيقة يدعو إلى الاجتماع في الأبدان لأنه إذا اجتمع الناس في دينهم حال الامر الى اجتماعها في ابدانهم. والمسائل مرتبط بعضها ببعض، وهذا كان من اللوازم على كل من يطلب معرفة منهج السلف والأئمة وأهل الحديث أن ينظر إلى التلازم العظيم ما بين الجماعة الأولى والجماعة الثانية، أو الاجتماع الأول والاجتماع الثاني، والتوازن فيما بينهما هو سبيل أهل العلم. فإن الناس في هذين الأمرين على ثلاثة أنحاء، منهم من قدم تحقيق المقالب الدينية ورعاه حتى ولو حصل خلل في اجتماع الأبدان، فهذا هو طريقة يعني بحسب اعتقادهم، هذا طريقة من ضل في هذا الباب وغل من الخوارج والمعتزلة، فمن رأى رأيا يشابه ما قاله الخوارج والمعتزلة ونحوهم ونحوهم. والفئة الثانية من تساهلت قرأت المحافظة على جماعة الأبدان والدنيا سبيلا لترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة الواجبة وإعلان الحق بضوابطه الشرعية في أمر الجماعة، فتركوا إنكار المنكر من الشرك والبدع تساهلا وضعفا. الفئة الثالثة هم الراسخون في العلم، ومن تولاه الله جل ومن تولاه الله جل وعلا بتوفيقه فإنهم أخذوا بهذا وهذا، فدعوا إلى الاجتماع في الدين وتحقيق ذلك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبالنصح إلى من مات والدعوة إلى ذلك وبالنصيحة وتركها الشرعية، ولم يروا ذلك مخالفا لما اوجب الله جل وعلا من الاجتماع في الابدان والدنيا، توازنوا بين هذا وهذا واجروا الحكمه في هذا وهذا. ولا شك ان احوال الناس تختلف في مثل هذه المقامات ما بين مقام الامن ومقام الخوف ومقام الفتنه ومقام الاستقرار. والراسخون في العلم ومن تبعهم يضعون لكل شيء موضعه، فلا يتركون الامر والنهي والدعوه والنصيحه لاجل توهم ان هذا بسرعه، ولا يامرون مع ما ظلمت وجود الفرقة. لهذا يقول ابن تيمية رحمه الله في رسالته في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن الآمر والناهي إذا ظن أنه ستحدث مصيبة لأمره ونهيه أكبر مما أمر به ونهى فإنه لا ينكر، وقال يحكم إلى أنكر، لأن الشريعة جاءت لتحقيق المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقويمها. فهذا بخلاف التوهم، لأن التوهم غير الظن الراجح، غير ما يعلمه أهل العلم مما ستثبته الأمور. التوهم هذا ناتج راجع للخوف، الإنسان يخاف أنه يقول لفلان اتق الله في كذا وكذا او صلي الصلاه، يتوهم ان كل شيء سيؤثر على النفوس وان كل شيء سيغير الى اخر. فهذه حيله وطريقه من ترك ما اوجب الله جل وعلا، وهي طريقه بني اسرائيل التي ذم الله جل وعلا الناس عليها. وهذا هو يجب في هذه المسائل أن تؤخذ بطريقة أئمة الإسلام الراسخون في العلم من رأوا هذا وهذا، لأن الاجتماع في الدين هو الأصل الذي يجب أن يدعى إليه، وأن الاجتماع في الأبدان والدنيا أن هذا أصل عظيم يجب المحافظة عليه والموازنة بين هذا وهذا، إنما يدركه أهل العلم الراسخون. وما ظل في الخوارج يعني في عقلها إلا لأجل أنهم رأوا تحقيق ما يظنون أن الشريعة يحصل بقتل عثمان وبجمع الناس على ما يرون، ثم حصل من المعتزلة ما حصل إلى آخره، فحصل الفساد والشرف بسبب التفريط في الموازنة والوسط في هاتين المسألتين على أبي مصر. المسألة الخامسة المسألة الرابعة في قوله الجماعة حقا وصوابا، نرى الجماعة حقا وصوابا، معنى حق يعني ما هو واجب وثابت، والحق هو أن ينص الله جل وعلا على أنه الحق، أي يعلم بما نص الله جل وعلا عليه. والجماعة علمنا ذلك بدلالة ما نص الله جل وعلا عليه، وصوابا يعني أن من سلك غير طريقها فهو على غير السبيل، فهو من أراد الصراط المستقيم فهذا هو الصواب وهو من عزم الجماعة. فقوله والفرقة غيرا وعذابا فيها أيضا مسائل، وذلك الفرقة تقابل الجماعة، كما أن الجماعة تكون في شيئين والفرقة أيضا تكون في أمرين نفسهما، الأول الفرقة في الدين والثاني الفرقة في الأبدان، فعلى هذا تتصور السلف في معاني القرآن في نصوص الاستسقاء وما بينوا عن دلالة بعض الأحاديث. فقوله جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا دلت على الاعتصام بالقرآن جميعا يعني بأجمعه فهو الجماعة في الدين. وقوله ولا تفرقوا دلت على النهي عن فرقة الأبدان، فهذا قال بعدها واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فأغلق بين قلوبكم فأصبحتم أمة الإخوان، فذكر الاجتماع في الأبدان فأمر ذكر اجتماع في الأبدان ونهى عن الفرقة في الأبدان. وقوله جل وعلا في الآية الأخرى مثلا التي ذكرناها لكم أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، يعني في الدين يعني الفرقة في دين الله جل وعلا. فما ذكر هناك من الاجتماع على الدين والاجتماع في الأبدان يذكر هنا تبدده لأن الفرقة تقابل ركبات الجماعة. المسألة الثانية الفرقة في الدين التي حصلت في الأمة على مراتب، أعظمها مخالفة أصل الدين بحدوث البدع المختلفة الشركية الكفرية كإنكار صفات الله جل وعلا وكعبادة غير الله وإقامة المساجد والحج إليها وتقريب القرابين لها ودعاء الأموات أو التقرب للكواكب ونحو ذلك، كما حصل من الفرق الباطنية والفرق الغاصبة ومن شابهها. ويليها الاشتراك البدعي غير الكفري الذي حصل من الخوارج والمرجعة والقدرية ومن نحن نحوه. وهذان النوعان من المعاني متفق على جمعهما. النوع الثالث من الافتراق، الافتراق في المسائل العملية، في مسائل الفقه كأحكام طهارة عامة، أحكام الصلاة، الصيام، الآخرة، البلوغ، الجنايات، انفصل من الافتراق في هذه المسائل. الاختلاف في هذه المسائل اختلاف الفرقة التي حصلت أولا هو مجموعة من حيث الأصل، وإن كان الذي قال قولا باجتهاده معذور ويقدر، لكن توجد لك الاختلاف مجموعة وقوله جل وعلا ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. الثاني أن الفرقة في المسائل الفقهية والاختلاف الذي وقع بين الصحابة وبين علمائهم المجتهدين اختلاف ما لأصحابه فيه إما أجران وإما أجر واحد، فإذا اجتهد وتحرى الحق فأصاب فله أجران، فإذا اجتهد وتحرى الحق فأخطأ فله أجر واحد على اجتهاده وتحريه للحق. وأما من قال قولا ليس فيه من تحري للحق فإنما هو نتيجة عن هوى ونتيجة عن شهوة، فهذا يأذن ولا يقدر، فإنما الذي يقدر هو المجتهد الذي يبحث عن الحق يجتهد يتحرى الحق كما هو صنيع السلف. أما إذا كان ميدانه الهوى والشهوة فإن هذا مضمون على كل حال. المسألة التي بعدها الثالثة تفصل الكلام في مسألة الخلاف الفقهي أكثر، وهي أن الاختلاف خلاف العلماء في المسائل هو اختلاف في مسائل الدين الفقهيات، والعلماء إذا اختلفوا في الفقهيات فواجب أن يرعى معه أن لا يكون افتراق في الأبدان ولا افتراق في القلوب، لأن هذا الخلاف الذي يوجد امتلاء ما الله جل وعلا امتلاء به الناس أن يختلف العلماء، وهذا يقول بقول وهذا يقول بقول فيصل لهم فيه سعة في بعض البلاد ونحو ذلك، لكن هو ابتلاء يبتلى به الناس ويبتلى به الناس. فالواجب على أنه إذا وقع هذا الاختلاف في الأقوال الفقهية أن ينظر إليه الناس أن المختلفين إذا اجتهدوا وتحروا الحق خاصة من العلماء الذين شهد لهم بتحري الحق وطلب الذكر أنهم ما بين قدر فأجروا، وأن من وثق بإمام اتبعه على ذلك ولم يستدل له الحق أنه معذور في اتباعه له. وأن الله جل وعلا إذا أراد بالعباد عقوبة فإنه يضع لهذا الخلاف سببا للتفريط في الجماعة الثانية وهي جماعة العباد، ووقعت الفرقة باختلاف في فقهين، فإذا قال الأمر إلى اختلاف القلوب واختلاف الأبدان والفرقة فيها فيكون هذا من الرقوبة ومن الزوج الذي حصل، ولهذا قال هنا والفرقة زوجا كما يجب وعذابا يعاقب الله جل وعلا بذوي الناس. ودليل ذلك قوله جل وعلا كما ذكر أهل الكتاب قال فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به، نسوا حظا يعني تركوا مقصودا مما ذكروا به مما جاءهم في كتاب الله. النتيجة قال فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء، ومما أمر الله جل وعلا به ونكرنا به من نحرص على الاجتماع، الاجتماع في النفوس والاجتماع ايضا في الابدان. واذا صار اختلاف هذه الايام سببا لوقوع الفرقه ولوقوع التلاعن والتباغض والسب والشتم وطعن في الفئه وفي اتباع العالم الذي اجتهد وتحرى الحق، فان هذا لا شك انه بغي وظلم يعاقب عليه الانسان، وهذا منه ما نهى الله جل وعلا عنه. هذا هو الذي حصل، هو الذي يقتل عند من لم يعلم حدود ما انزل الله على رسوله، وهو مقلل ان يحصل اختلاف الا ويبغي بعض الناس على بعض، اما بتبذير او بسد او بتوقيع طيب او نحن ذلك من الاقوال. والواجب ان يوفر الحق وان يعذر من خالف كل القياس، وان يعلم انه اذا اجتهد وتحرى الحق فانه له اجله لا يخاف على ذلك. ولا شك ان جله العالم جله العمل، ولكن هذا قضاء الله جل وعلا وحكمه. فكم من مسائل ان من الائمه المشهورين من خالف فيها السنه وخالف فيها الدليل باجتهاده، فهو مقدور فمن اتبعهم بلا معرفة للحق، وإنما فتح بذلك لمن معذور. ولكن الواجب أن جلة العالم جلة العالم، ولكن هذا قضاء الله جل وعلا وحكمه. فكان المسائل في الماء أيضا من الشرور خالف فيها السنة خالف فيها الدليل باجتهادهم، فهو مقدور فمن اتبعهم بلا معرفة للحق، وإنما فتح بذلك لمن معذور. ولكن الواجب هو تحري الحق باتباع ما دل عليه الدليل من كتاب الله وسنة رسوله، هو القواعد والأصول العامة للشريعة التي يعلمها أهل العلم. وهذا في الحقيقة هو أعظم ما حصل في كل جماعة، إلى جميع الحاضر إلى روح المكان، فقل من يحضر المسائل المختلف فيها في تقوية، يعني التي فيها ينظر هذا في جيشته في كلا وهذا يجتهد، حتى رمى بعضهم بعضا في الجلال ورمى بعضهم بعضا بمخالفة ما أمر الله جل وعلا به، بل حكم على بعضهم في البدع والمكتسبات ونجد بعض المسائل التقوية التي اختلفت فيها الناس. هذا ما ينبغي ما يعلم كعقيدة، انه اذا كانت الفرقه في التقويات والهميات والاختلاف في ذلك اذا كانت سببا للفرقه في الابدان فقد باع العباد بعضهم فقد باع العباد بعضهم الى بعض فوقع في الفتنه فوقع البلاء فيه. فالواجب ان لا يقع فيه البغضاء والتحميل وغير ذلك. كيف إذا جاب الأمر وحصل ارتفاع وحصل تكسير ومثل ذلك كان خطر من بعض لبعض الأذنان حيث كثر بعض الشافعية بعض الحنفية في مسائل وكثر بعض بعض الحنابلة في مسائل ونحو ذلك مما يوقع فيه أغلى مما يوقع فيه الطائفة بأعلى درجات الظلم والبغي في العدوان من الناس بعضهم على البعض ورحمه الله سبحانه وتعالى. هذا لا يزال هذا الى يوم القيامة، فكل ما زاد الآن زادت البصيرة بأمور. الأول أن نحرص على أن نطالب العلم على تحري الحق، والثاني أن لا يجعل تحريه للحق سببا في فرقة العباد ولا سببا في وقوع البغضاء والسحر بينهم، ثم سيبدأ في ذلك كتابا فلا يجاهر مجادلة العلم. هذا يريد الانتصار ويقول ثم تكلم في ذلك لتكون في يهوده. وما أدنى قول الإمام مالك رحمه الله في نحو هذا لما قال له الرجل يقول هذا في السنة أو يجاهر فيها مدرسة الرأي وأبيها تتربية الرأي للناس بدل فقرد من مدرسة الفتح وأخل دول الرأي عدم لعند تفاصيل فيه. فقال لها الرجل تكون عند السنة أي جادل عليها أي عنها قال لا تصدر بالسنة فإن قبلت من جلسة فيها لماذا؟ لأنها الشيطان يعطي فوجه الإنسان ينتصر ويمثل وعلى السنة وهذا مطلق إنشاء السنة وبهات الإخلاص وماذا مواجه فوجه فوجه فإذا هو يريد أن تصل الشخص أن تنقل بمسألة في النقاش أو في المجادلة أو في الإقناع في الصواب إلى انتصار للنفس دون انتصار للحق فهذا ما ينبغي تبارك الله. وما أدري أيضا في هذا أن اختلاف الفقهاء في مسائل العمومية اختلاف كبير جدا حتى أن المسائل المبنى عليها قليلة وليس كل قول من الأقوال المختلفة تصح أن يكون كما قال احد مخالفيه ليس كل صلاه دائما قدرا الا صلاه له حدا في النظر في قصيده في هذه المساءات والخلاف لما وقع او لا وقع الخلاف فان الخلاف على الواقع وخلاف القول ضابطه ما كان الخلاف فيه في فهم الدليل وراء مرده والخلاف الضعيف ما كان الخلاف فيه في مخالفه الدليل او في غلط في فهم الدليل
هذا يحتاج الى زياده فهو انه لا انكار في مسائل الخلاف
يعنينا بها اختلاف في الكفر. هذا مسألة الاجتهاد التي تحت السماء هذه وانكار فيها من غير علم ان يكون مجتهد له اجتهاده المقصود من في الحاق الناظره في بعض الفرائض التي تدل عليها. نختم هذا الموضع بغطية مثل هذا المثل خلاصه ان طالب العلم يتصل الصدر غير المحيط على اذا حباك الله جل وعلا اتساع القدر العلم فانك تبقى علما جديدا. هذا هو الواقع في المصاحف ان من يدور بالاقوال او من يدور باختلاف العلماء لا يبحث في نخب هذا ونخب هذا والى ان قرب عليه احد قولا انظر في كلامه يتعلم فانه يسلم بعض العلم. وهذا كل ما اتسع قدر طالب العلم كلما ارتيا الصواب العلم وارتيا الصواب ايضا في العلم لعدم تعدي على المسلمين تعدي على العلماء وعلى طلبة العلم ونحن ذلك. الله جل وعلا يقول على رسول العباده يقول لعباده يقول ارتها احسن ان الشيطان ينزع بك فوق الصلاه تكثر تعدي في كثير من الاحيان ولا يقول العبد انا ارتها احسن. الله جل وعلا يقول وان تقول ان ارتها احسن وانا اشعر ربما انكم كثير احد ان احد منا قد يقول قولا فتضره ما تفعل فياتي احد فيعترض عليه هو يتحرم ويتحرم لنفسه انها اخطا او انها ما ادرك الصواب فياتي الشيطان فيتركه من تقريب المساله الى وجود مخرج لنفسه. هذه من مسائل الحرمان. واذا قول الله جل وعلا طالب العلم على ان يكون قولا على نفسه لانها اذا ما اصطلحت نفسه فنفسه لا تخلص تمكن ليست استعراض ما تستقبل على نفسه عدم الاستعجال في الكلام عدم القاء الكلام على هواه الدقه في الالقاء كيف يعبر عن المسائل اذا غلط يقول له كان فقط حرام عند من يرى تحقيقا حتى لمن من كما ظهر للتبعي فهو من المحيط ذهن يرسلها إذا لم يفهم كما يستمع فهو ما تستمع. فهل من ترك طالب أو الست كيف نسأل إلا من قلع قال طاعته سواء في قوله وجه من لك تبوى ثم استمر هو الذي يسمع أو أن يؤمن منه يأتي قد لا يحفظ لا يغلط فيما يتكلم لا يغلط في التعامل لا تمام النبي عليه الصلاة والسلام وهو أكمل الخلق قال يا ربي اللهم قال اللهم أرني عبدا تبت أو فتنت فاجعلها عليه رحمة. أن يقال السماء واجهة الإنسان الناس لا تعملون ما يتكبر تكبر بالله لمن يتحرم يعطيه الله جل وعلا في الحلم. لهذا عيد نفسك على الحلم عيد نفسك على الصبر عيد نفسك على الا تنتصر لنفسك في مصائب الناس حتى لو جاء المقابل وقع انسان في عينك وقع انسان في طريقك خيرات لكن تتاثر بهذا وتمر الكلام على العلم لأنك مبلغ للعلم ولست منك في نفسك لأنك قد علمت بي يحزن نفسك من تكرم الله جل وعلا رضي حسب الله جل وعلا أن نكون نحن ورواكم العلم والحكمة واتخاذ الدين وأن نحن علينا بطريق طريق السلف الصالحين إنه سبحانه جواد كريم شهر بالفضل والإحسان والمنن والعطايا الله جدا. على كل مقاومة لا تكفي
Yeah.
أن تكون حسنة فلنبدأ فلسلاة يبدأ الحمد لحدها مثل المعلم الكشفة جاءت كل العمل من أسرار أي إعلان لكن حسنة
Thank you. تعلق بالطبيب، تعلق بالاحسان، تعلق هذا الاول كنا استكشاف الظاهر يعني الحديث لولا انا ما كان في الشرق الاسلامي ما دخل الجهات الجهه الاولى كان اللي كان كلها متفرج وما الى الحديث من جهه معناها كلام سفر معناها الامر الثاني ان قوله لولا انا يقصد لولا شفاعته شفاعته عليه الصلاه والسلام تقبل فتاحا ولا في
Thank you.
ما يكتب ما كنت بدون تصريح وإنما بأنه قد تمكن من الحج عدة مرات. قال بالنسبة لي فإنما لا أستطيع أن يسأل أحد بإيقاظ السائل إلى رحلته لأن الوجود لا يوجد على كفه، هذا هو الأصل أنه لا يوجد برأي من رأي، فإنما الوجود بما غلب هو من دلائل الشرع وقواعد الشرع والأصول العامة التي في هذا الشرع يتعدى المعلم أو المسلم أو المجيد أن يتعدى. الرأي قد يكون من جسم وقد يكون من زمن، وعلامة كلام السلف كما تعلمون في دم الرأي، كما دم طهر الرأي، لأنه في ذلك الرأي لا يستوي عن تتبع الدليل، تتبع القول الصحيح في مسألة. فلما قال في مثل الأسئلة ما حكم كذا؟ ما حال كذا؟ ما حكم من حج بدون تصريح؟ ما حال من حج بدون تصريح ونأسا على نفسا أو كذا؟ فمن ذهب إلى الأحكام، أما من ذهب إلى الجواب فمرض لكم وراء موجودة الإشارة إلى أهل الإفتاء أن قول أمير الأمر في مسألة يسير فيها الاتجاه تجد إذا كانت المسألة فيها اتجاه أو يحرم حلالا أو يحرم حراما ولم يأمر بمعصية فإنها أمام قولها موجود. وسيما إذا كان تمرض إلى إلزام بذلك كان نتيجة إلى أقوى، فمعلوم أن الحج سواء من كان حج أو يكون أنشأ المواقع قد تدرك الفتوى من كان السلام الجامع لو لم تكن في بعضها في الإسلام، لكن الفتوى معتبرة تذكرة من كان السلام الجامع خروجا للدنيا على الأمر، لا يجب حين إذن مخالفته، لكن ينتهي من خالف على الحج وهو حجه استفزه وهو حجه مرتكب، لأنه لا يبقى لحجه بإثم مرتكب مثل ما يقول وحجة بدون محرم فإنه تأثم من صحة الحج. ومن يريد أن ترى طلاب العلم بالعامة هو يحتال على ما يسعى به وعلى ما يريد من بدر الله الامر فيما له الالزام به، فان يستجيب لذلك لان هذا من المصالح المرسله، تعلمون ان السماء جاءت بحسب المصالح المرسله فلا جاءت بحسب المصالح المقيده. الشريعه في تسمية جاءت لتحصيل المصالح وتكميلها وبعث المفاسد وتكميلها، ولهذا فينبغي على المسلم أن يحتسب في طاعة الملاك الأمور وطاعة الفطرة التي اعتبرت من وجه العلم في ذلك قبل تحويل السبل لمخالفتها لأن هذا مصالح كثيرة للمسلمين في الداخل وفي الخارج. فعلى من قال النبي صلى الله عليه وسلم على المرء المسلم صبر الطاعة فيما تحدى وترك، قال أن أؤمر بمعصية فلا طاعة ولا مسلوك فيما خلق الخلق. هي عبارة الله ما تسمع لكن بالعقل على الناس في قول العام الصحيح كما قول في غالب المعنى الصحيح، وهو أن يقال في العقل من كلام العلم الذي لا يوجد عنه في كتبه وهو موجود في نهج البلاغه بفكر العباره التي معداها او حاصلها، وقال والله ان لم تدركه الافكار الاولى ايش الشهود لكن عرفته وعندما نحن نقول بالدليل او ما كان ذلك، كان هذا ما اسمع رسول كلام عمر رضي الله عنه. لكن عقب النظر من عمر رضي الله عنه وهو في حالة الشرك مع أن النظر عبادة أحساب الجاهلية، كان يبارك في الجاهلية من أخذ طلالة في المسجد الحرام. النظر عبادة وإحساب الجاهلية، لكن ليس من شرط صحته في الإسلام، ليس من صحة شرط النظر من صحة النظر ووقوع العبادة في الإسلام. قد نظر نظرة ويكون نظرة طاعة ويقع النظرة الصحيحة، لكن إذا وقع به فهو غير مسلم، نظرة توقع بالخير يقدر عليه لكن لا يقدر عليه، لأن الصواب من شرطه في الإسلام. أما أصل عقد النظر فليس يعني النظر قلب النظر والإيمان مبنيه واحد، أن يدعو أن الرجال المسلم نفسه عبادة الله تعالى ليس كلاه مبلغا في عهد الشرع، الرجال المسلم نفسه هذه العبادة هي له فهو له الإيمان مقام يوميه. لهذا إذا نظر وكان مستوفيا أنه نظر على مطلبه في المستقبل وليس نظر معصية، فإن هذا الوفاء به متعلق، فإذا أصلا فلا يجب عليه أن يوفي بهذا النظر لأنه ليس من صحة من مطالبه بالإسلام. يثق النظر الإنسان يثق بأن يقوم باستعطاء الناس، وهذا من ذكر الذي ينبغي إدارته. فهذا المسألة أن يسأل لها شقين، الشق الأول سؤال المسجد هل يجوز لأحد من يقوم في المسجد ويسأل، المسألة الثانية هل الإمام يأذن أو لا يأذن بالسؤال.
عليه او شد عليه البرد فله ان يلبس القنابل هذه لانها خف مقطوع، لكن لا يلبسها ابتداء وانما يلبس من عليه. اذا لم يجد الا القنابل هذه التي لا تبلغ الى الكعبين فلا باس، اذا ما وجد الا خف فهل يلزمه قطعه خف طويل البيت يعني اللي كمان أو اللي سماه جنود مختار أو نحو ذلك، فهل يلزمه قطعة؟ خلف العلماء في ذلك والصحيح أنه لا يلزمه قطعة، وأن إلزام القطع منسوخ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك في المدينة فلما أتى في عرفة لم يأمر بقطعة منها، إذا احتاج إلى ذلك وهو المناسب التنبيه على أن طالب العلم دائما إذا أتى في مواسم رمضان وقت الحج وقت عاشوراء أي موسم فيه تعلق بأحكام الفرعية فإنه يراجع كل سنة، لأن هذا أدعى إلى تثبيت العلم وأدعى إلى أن يكون غير حاجر للحق حاجر لما في الكتاب والسنة من الدلاء في ذلك. فإذا أقبل رمضان راجع أحكام الصيام في كتب الفقه والحديث وفتاوى اهل العلم واحكام الزكاه واحكام القيام، تتراجع احكام الغزوان اذا اقبل الحج قبله بشهر من الان تقرا في احكام الحج تثبتها سنه سنتين ثلاث، كل حاجه من المسائل تفقدك لك شيئا فشيئا وتستزيد كل سنه بما لم يكن عندك في السنه الماضيه. هذا طبيعي في طالب العلم، طبيعي في الحج كل سنه تقرا اول مره يفوت استعطر مثلا 20-30% وكثير منه لأنه ترتب على البعض، كثير منه ترتب تحتاج فيه إلى سؤال. سنة قادمة تنظر تقرأ وتجد أن عددا من المسائل واضح، مثلا تعريف الحج واضح، شروط وجوب الحج واضح، أركان الحج واضح، أنواع الإحرام واضح، تزيد في مسائل لم يتكن واضح تبيح حقولتك، ثم بعد ذلك سنة مثلها هكذا، طالب العلم لا يمكن ان يتعلم في سنه العلم شادته طويله، لا ينتظر الانسان منه الا من تذكرون كلمه الامام احمد رحمه الله لما قيل له انك تكتب عنك هذا السنه من بعد ان على سنه رحمه الله، قال ان المحبر قيل كل المحبر قال ما ينفك من طلب العلم من البحث بحسب ما اعطاه الله جل وعلا، وخذ من فراغك لشغلك، خذ من فراغك لشغلك، يعني استغل وقت الفراغ، استغل وقت الشباب، استغل قبل ان تكون اما بعيال تكون مسؤولا عنهم او بمشاغل او طالب العلم اذا وجد الصحه والفراغ تقبل على طلب العلم والتدريب لانه نور في القلوب وفي الصدور ودائما في ما يتعبد به الانسان ويراه في احوال النفس. نقتدي بهذا القدر. نقرا
الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال العلامه الطحاوي رحمه الله تعالى: ونرى الجماعه حقا وصوابا والفرقه بيضا وعذابا، ودين الله في الارض والسماء واحد وهو دين الاسلام. قال الله تعالى: ان الدين عند الله الاسلام. وقال تعالى: ورضيت لكم الاسلام دينا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين. قال الامام ابو جعفر احمد بن محمد الصحابي رحمه الله تعالى: ونرى الجماعه حقا وصوابا والفرقه بيضا وعذابا، ودين الله في الارض والسماء واحد وهو دين الاسلام. قال الله تعالى: دين الدين عند الله الاسلام. وقال تعالى: ورضيت لكم الاسلام دينا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على نبينا محمد قال رحمه الله تعالى: ولا نصدق كاهنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنه واجماع الامه. مرت معنا عده مسائل تتعلق بالجمله الاولى وهي قوله: ولا نصدق كاهنا ولا عرافا. وفي قوله: ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنه واجماع الامه، مسائل ايضا المساله الاولى ان مخالفه الكتاب والسنه وإجماع الأمة هذه مذمومة وضلال، وقد تصل بصاحبها إلى الكفر في باب الاعتقاد أو في باب العمليات أو في أبواب السلوك. والواقع تدل على ان طائفه من دعوا الصلاح والسلوك والجهد والعباده ادعوا اشياء تحصل لهم اما بالالهام او بخبر الغيب او باحوال لم يدل عليها الكتاب والسنه، فأجمعت الأمة على خلافها. فهذا كثير ممن يدعون تفوت ممن كانوا في زمن التحاوي وما قبله. التحاوي رحمه الله قرن فيما ترى ما بين تصديق القرآن والعرافين وما بين ادعاء أشياء تخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة، لأن الناس قد يظهر لهم بموضوع الغيب عدم تصديق الكاهن والعراف، لأن الكاهن والعراف حالهما معروف، الناس يحذرون من الاتهام السلمة في الأوقات القريبة من السنة أو التي تظهر فيها الغير السنة، ويكرهون الاتهامة والعراسة ويكرهون الكاهن والعراف لأنهم من أولياء وإسلام سياسي. لكن مسألة الصالحين من أولياء ومن يظهر الصلاح فإن هذه قد تشتبه كما هو الواقع في كثير من أحوال المسلمين الماضي وفي الحاضر، وهذا قرن بينهما لأن مسألة الكاهن والعراف ظاهرة، لكن أيضا لا نصدق من يدعي شيئا مخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة ممن ظاهره الصلاح ويدعي أحوالا أو العلم بأمور الغيب. المسألة الثانية الذين نسبوا إلى الولاية والشيوخ وعدوا من الأولياء وأهل الزهادة فئات مختلفة متنوعة، منهم الغلاة الذين زعموا أنهم يسعى إليهم، ومنهم منهم بينهم من يزعمون أنهم يلهمون ويخبرون بالغيب، ومنهم وهم بينهم من يدعون أنهم على قدرة في تغيير الأحوال والعلم بالضمائر وأنهم يحدثون بما أحدثه الناس بعدهم، يعني فيما مضى وما قبلهم فيما سيأتي. واثق أن طريقة السلف في النهج والعبادة التي أجمعت عليها الأمة فهي أنهم يتعبدون ويتجهدون ويرجون الله جل وعلا ولا يدعون شيئا من أحوال القرآن والعرافين ولا إخبار بالغيب ولا الأحوال الشيطانية المختلفة التي تسمى الكرامات عند بعضهم. المسألة الثالثة الواجب على كل مسلم أن يعتقد أن علم الغيب مختص بالله جل وعلا، فأنه قد يعطيه أو يعطي بعض علم الغيب قد يعطي بعض علم الغيب لرسول الله، والرسول هو الذي جاء في قوله عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم. الذي استثني هو الرسول، الرسول نوعان، رسول ملكي نسبه الى الملائكه ورسول بشري، فهؤلاء يستثنون فيما اراد الله جل وعلا ان يعلمه بيان امر الغيب وحكمته جل وعلا وكمال علمه وقدرته. اما من ليس برسول فلا يكتف له الغيب، لكن قد يكون لبعضهم كرامه ليست من باب كشف الغيب المستقبلي ولكن هي من باب كشف الزمن الذي سبق ان ذكرناه لكم في نحو خطه عمر رضي الله عنه مع ساريه، حيث قال له يا ساريه الجبل الجبل، يعني الجبل الجبل، فصار بالنسبه الى عمر كشف علمي ليس علما للغيب المستقبلي علمي فوضى قريب فراى الجبل فراى ساريه فبنت له الى ساريه ايضا سمع كلام عمر فصار بالنسبه له كشف سمعي الى هذا من جهه الكرام. وقد وضعنا لكم ذلك في قوله ونؤمن بما جاء من كراماته وصح عن الثقات من رواياته كما مر. المسألة الرابعة ذكر لك السارح هنا ابن عبد العزيز رحمه الله أحوالا متنوعة ومن ادعى أشياء مخالفة للكتاب والسنة وإجماع الأمة ترجع إلى وجهتها. ونبه زيادة على ذلك أن الطائفة الذين ذكرها في هذا الموضع أثنت نفسها والطائفة كلها ملا مثلية أو الملانية. هذه الطائفة من الصوفية نشأت في أواخر القرن الثاني في الهجرة وزعمهم طائفة من الجهاد والعباد الذين أرادوا تصفية النفوس وتحقيق الإخلاص فصاروا يظهرون حالا خلاف ما هم عليه يظهرون المعصية يظهرون خلاف الطاعة يظهرون تفريط الواجبات لأجل أن يدعمهم الناس وهم في الحقيقة في داخلهم ليسوا على هذا الأمر ويكرهون وهم من أهل العبادة للزهد فأرادوا الإخلاص عن هذا الطريق وهذه لا شك حال تخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة في أن العبد المسلم يجب عليه أن يستقيم على الطاعة وأن يحقق الإخلاص كما أمره الله جل وعلا في حاله ظاهرا وباطنا. هذه الجملة ولا من يدعي شيئا من خالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة تدل على عدم تصديق كل من ادعى الولاية فهو يدعي شيئا من علم الغيب أو يدعي شيئا من المقامات العليا أو من الوحي أو من الإلهام من يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال رحمه الله بعد ذلك ترى الجماعة حقا وصوابا والفرقة جوزا وعذابا. يريد العلامة الصحاوي رحمه الله وأنزل له المثوبة بهذه الجملة من هذه العقيدة النافعة ومن أهل السنة والجماعة إلا الحديث والكفر أتباع السلف الصالح ورانا الجماعة أحقه الله جل وعلا ما أحقه رسوله صلى الله عليه وسلم ثابت خلافه باطل وأنهم يرون الجماعة ثوابا في التزام بها وفي التمسك بها ووصل الحال يوم الآن وفي الدنيا والآخرة وأن خلاف الجماعة والتمسك بها أنه باطل وغلط وملال. وقابل هذا قوله والفرقة جيدا مع عذابا يعني يرى أهل السنة والجماعة أهل الحديث والأثر أشباه السلف الصالح يرون الفرقة ومعانها زيغا عن الصراط وزيغا وبعدا عن ما أمر الله جل وعلا به من الاعتصام بحبله والاتباع لرسوله صلى الله عليه وسلم ويرونها أيضا عذابا يعني عقوبة تعاقب بها الأمة كما سيأتي بيان إن شاء الله. فسبب إيراد هذه الجملة العقائد أمران. الأول أن أعظم ما حصل به الجيش والدم في الأمة وإضعاف الأمة والبدع والمحدثات والشرك فجميع الموبقات بأنواعها إنما حصل من جراء فرق الجماعة والأخذ بالفرقة أو استحسان الفرقة. الثاني أن الفرق الضالة رأت الفرقة خيرا فطلبتها ورأت الجماعة بعثا نبذتها ومخالفتهم وفرق سبيلهم على سنة الفرقة الناجية الذين قال فيهم نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث الافتراق كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال هي بنت منعه. فما تبين ذلك فهنا مسائل. المسألة الأولى في قوله نرى كلمة نرى في هذا الموسم يراد بها الاعتقاد يعني ونعتقد وليست منكورة لأجل أنها مسألة اجتهادية كما يعبر الفقهاء أرى كذا وأرى أن الأظهر كذا كان يستدل بالاجتهاد. فكلمة نرى في كتب أهل السنة في كتب العقائد إذا جاءت في صيغة الجمع فإنه يراد بها ما قرره أئمة أهل السنة والجماعة في عقائدهم بما سمعت منه. المسألة الثانية الجماعة ذكرها في حديث الافتراق وفي حديث أخر كقوله عليه الصلاة والسلام الجماعة رحمة والفرقة عذاب وكقوله من أساس وأمركم جماعة يريد أن يشق عصاك فاصلوه كائن ما كان. وكذلك قوله في حديث الافتراق من اليهود افترقت على 71 فرقة وإنما صارت افترقت على 72 فرقة فإن هذه أمة تفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال هي رجل منها. في الرواية قال هي ما كان على مثل ما كان عليه اليوم وأصحابه. فكلمة الجماعة جاءت في عدد من الأحاديث نصا وجاءت في القرآن معنى في قوله جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وفي قوله يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة يعني جميعا بما تقول والسلم في الآية يعني الإسلام ادخلوا في السلم كافة يعني ادخلوا في الإسلام كافة فلا تتبعوا خطوات الشيطان بأن تفرقوا بين أمر وأمر من أمور الإسلام فيجب الدخول فيه كافة. وهذا يقول المسلم إذا أسلم أنا أفكر في بعض الإسلام ولا أفكر في بعض أو ألتزم ببعض ولا ألتزم ببعض أو أفكر ببعض ولا أفكر في بعض ونحو ذلك. الجماعة في هذا الموسم اختلف سلف في تفسيرها على عدة أقوال من الحديث و في غيرهم ايضا من كلام السلف. والذي يجمع الكلام الثلاث كما وضحته لكم في غير ماذا ان الجماعه نوعان، جماعه في الدين وجماعه في الابدان والدين. وان النصوص تشمل هذا وهذا، فان من كثر من الثلاث في جماعه بجماعه في الدين فانه يعني من الصحابه والتابعين فانه تفسيرا للشرك ببعض افراده كما هو عاده السلف، ومن كثرها بانها جماعه الابدان والاجتماع على الامام وولي الامر فانه يعني بها فردا او بعض افراد الجماعه. الجماعة نوعان، جماعة في الدين وهي الأساس الأعظم لما أنزل الله جل وعلا به كتبه وأرسل به رسله، فإن الله أرسل الرسل وأنزل الكتب لأجل أن يجتمع الناس في الدين، وهو توحيد الله جل وعلا عبادته وحده دون ما سواه والبراءة من الشرك وأهله وطاعة رسول الله الذي ارسله عليه على الرسل صلوات الله وسلامه. هذا هو الذي جاء في نحو قوله جل جلاله في سوره الشورى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي اوحينا اليه وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، يعني اجتمعوا عليه. هو المذكور في قوله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وهذا الاجتماع في الدين هو اعظم امر لاجله بعث الرسل وانزلت الكتب، وهو الذي من اجله يجاهد المجاهد ويدعو الداعي، وهو الذي من اجله اعطى الله جل وعلا الرسل والايات والبينات ان يجتمعوا لأجل تحقيق الدين، لأجل أن لا يفترق الناس في الالتزام بما يرضى الله جل وعلا فيما يستحقه كعبادة والطاعة له ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ويبتلى هنا في الاجتماع الاجتماع في ملازمة الإسلام والالتزام به وأن لا نؤمن ببعض ونكفر ببعض، وأن يدخل في الإسلام كافة دون تفريق ما بين مسألة ومسألة، يعني من حيث الاعتقاد والإقرار والإذعان والالتزام. النوع الثاني من الجماعة هو جماعة الجماعة جماعة الأبدان، يعني اجتماع الأبدان والدنيا بملازمة طاعة من ولاه الله جل وعلا الأمر، والسمع والطاعة لغير معصية الله جل وعلا. وهذا النوع وسيلة لتحقيق الأول، الأمر به ونهي عن الصعود عند الولاة، الأمر بالاجتماع فيما أحب الإنسان وكره، كما جاء في الحديث: على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره. هذا به يتحقق الاجتماع في الدين، والتفريط في الأول أو في بعضه يعاقب الله جل وعلا به في الفرقة في الثاني أو في بعض، كما سيأتي في البحث في الفرقة. وكذلك التفريط في الثاني وهو السمع والطاعة لولاة الأمور في غير المعصية والاجتماع وعدم الصعود، التفريط في الثاني ينسب التفريط في الأول أو في بعضه. ولهذا ما من فرقة في الأبدان حصلت في الأمة إلا وكان معها وبعدها من الافتراق في العقائد ونصوص البدع والمحدثات ما لا يدخل فيه الثاني. فالأمران مترابطان وجماعة مطلوبة في هذا وهذا ومأمور بها، وجماعة الدين واجتماع الناس في دينهم حق وصواب، وإحداث المحدثات باطل وغلط وضلال، وكذلك الاجتماع في الأبدان والدنيا حق وصواب، وخلافه بالفرقة والفروق باطل وزيء وضلال. المسألة الثالثة الجماعة جماعة الدين حصل فيها الافتراق وحصل فيها الخلل ووقعت الفرقة قبل الافتراق في الأبدان أو قبل اختلال جماعة الأبدان، وذلك حين نفعت الخوارج في عهد عثمان رضي الله عنه، فحدث منها ما حدث حتى آل الأمر إلى قتل عثمان، ثم بعد ذلك وقعت الفرقة واختلت الجماعة. وهذا يؤخذ منه أن من دعا إلى الدين والاجتماع عليه وتحقيق التوحيد ونبذ البدع ووسائل الشرك والبدع وإحلال الحلال وتحريم الحرام والأمر بما أوجب الله جل وعلا والنهي عن ضد ذلك، أن هذا في الحقيقة يدعو إلى الاجتماع في الأبدان، لأنه إذا اجتمع الناس في دينهم آل الأمر إلى اجتماعهم في أبدانهم. والمسائل مرتبط بعضها ببعض، وهذا كان من اللوازم على كل من يطلب معرفة منهج السلف والأئمة وأهل الحديث أن ينظر إلى التلازم العظيم ما بين الجماعة الأولى والجماعة الثانية، أو الاجتماع الأول والاجتماع الثاني، والتوازن فيما بينهما هو سبيل أهل العلم. فإن الناس في هذين الأمرين على ثلاثة أنحاء، منهم من قدم تحقيق المطالب الدينية ورعاه حتى ولو حصل خلل في اجتماع الأبدان، فهذا هو طريقة، يعني بحسب اعتقادهم هذا طريقة من ظل في هذا الباب وغل من الخوارج والمعتزلة، فمن رأى رأيا يشابه ما قال الخوارج والمعتزلة ونحوهم. والفئة الثانية من تساهلت قرأت المحافظة على الجماعة في الأبدان والدنيا سبيلا لترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة الواجبة وإعلان الحق بضوابطه الشرعية في أمر الجماعة، فتركوا إنكار المنكر من الشرك والبدع تساهلا وضعفا. الفئة الثالثة هم الراسخون في العلم ومن تولاه الله جل ومن تولاه الله جل وعلا بتوفيقه، فإنهم أخذوا بهذا وهذا فدعوا الى الاجتماع في الدين وتحقيق ذلك بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر وبنصر العلم النافع والدعوه الى ذلك وبالنصيحه وتركها الشرعيه، ولم يروا ذلك مخالفا لما اوجب الله جل وعلا من الاجتماع في الابدان والدنيا. توازنوا بين هذا وهذا واجروا الحكمه في هذا وهذا. ولكن ان احوال الناس تختلف في مثل هذه المقامات ما بين مقام الامن ومقام الخوف ومقام الفتنه ومقام الاستقرار. والراسخون في العلم ومن تبعهم يضعون لكل شيء موضعه، فلا يتركون الامر والنهي والدعوه والنصيحه لاجل توهم ان هذا بسرعه، ولا يامرون مع مظلمه حدود الفرقه. لهذا يقول ابن تيميه رحمه الله في رسالته في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ان الامر والناهي اذا ظن انه ستحدث مكتبه لأمره ونهيه أكبر مما أمر به ونهى، فإنه لا ينكر وقال يحكم إذا أنكر، لأن الشريعة جاءت لتحقيق المصالح وتكميلها ودرء المكاسب وتقول. فهذا بخلاف التوهم، لأن التوهم غير الظن الراجح، غير ما يعلمه أهل العلم مما ستحدثه الأمور. التوهم هذا ناتج راجع للخوف، الانسان يخاف انه يقول لفلان اتق الله في كذا وكذا او صلي الصلاه، يتوهم ان كل شيء سيؤثر على النفوس وان كل شيء سيغير الى اخر. فهذه حيله وطريقه من ترك ما اوجب الله جل وعلا، وهي طريقه بني اسرائيل التي لم الله جل وعلا الناس عليها. وهذا يجب في هذه المسائل ان يؤخذ بطريقه ائمه الاسلام الراسخين في العلم ممن راوا هذا وهذا، وان الاجتماع في الدين هو الاصل الذي يجب ان يدعى اليه، وان الاجتماع في الابدان والدنيا ان هذا اصل عظيم يجب المحافظه عليه، والموازنه بين هذا وهذا انما يدركه اهل العلم الراسخون. وما ظل في الخوارج يعني في عقلها الا لاجل انهم راوا تحقيق ما يظنون ان الشريعه يحصل بقتل عثمان وبجمع الناس على ما يرون، ثم حصل من المعتزله ما حصل الى اخره، فحصل الفساد والشرف بسبب التفريط في الموازنه والوسط في هاتين المسألتين على أبي مصر. المسألة الخامسة المسألة الرابعة في قوله الجماعة حقا وصوابا، نرى الجماعة حقا وصوابا. معنى حق يعني أنه واجب وثابت، والحق هو أن ينص الله جل وعلا على أنه الحق أي يعلم بما نص الله جل وعلا عليه. فالجماعة علمنا ذلك بدلالة ما نص الله جل وعلا عليه، وصوابا يعني أن من سلك غير طريقها فهو على غير السبيل، فهو من أراد الصراط المستقيم فهذا هو الصواب وهو من عزم الجماعة. وقوله والفرقة غير من عذاب فيها أيضا مسائل، وغير الفرقة تقابل الجماعة، كما أن الجماعة تكون في شيئين والفرقة أيضا تكون في أمرين نفسهما. الأول الفرحة تقدم والثاني الفرحة تكون أبدان. فعلى هذا تفاصيل الثلاث في نهاية القرآن في نصوص الاستسقاء وبينوا أن دلالة بعض الأحاديث. فقوله جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا دلت على الاعتصام بالقرآن جميعا يعني بأجمعه فهو الجماعة في الدين. وقوله ولا تفرقوا دلت على النهي عن فرقة الأبدان. وهذا قال بعدها واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم آباء فعليك بين قلوبكم فأصبحتم أمة الإخوان. فذكر الاجتماع في الأبدان فأمر ذكر اجتماع في الأبدان ونهى عن الفرقة في الأبدان. وقوله جل وعلا في الآية الأخرى مثلا التي ذكرناها لكم أن أقاموا الدين ولا تتفرقوا فيه يعني في الدين يعني الفرقة في دين الله جل وعلا. فما ذكر هناك من الاجتماع على الدين والاجتماع في الأبدان يذكر هنا تجدد لأن الفرقة تقابل تصلات الجماعة. المثل الثاني الفرقة في الدين التي حصلت في الأمة على مراتب أعظمها مخالفة أصل الدين بحدوث البدع المختلفة الشركية الكفرية كإنكار صفات الله جل وعلا وكعبادة غير الله وإقامة المساجد والحج إليها وتقريب القرابين لها ودعاء الأموات أو التقرب للكواكب أو نحو ذلك كما حصل من الفرق الباطنية من الفرق الغاصبة ومن شابهة. ويليها الافتراق البدعي غير الكفري الذي حصل من الخوارج والمرجعة والقدرية ومن نحن نحوه. وهذان النوعان مجموعان متفق على جميعهما. النوع الثالث من الافتراق الافتراق في المسائل العملية في مسائل الفقه في أحكام طهارة عامة أحكام الصلاة الصيام في آخر البلوغ والجنايات انفصل من الافتراق في هذه المسائل. الاختلاف في هذه المسائل اختلاف الفرقة التي حصلت أولا هي مجموعة من حيث الأصل وإن كان الذي قال قولا باجتهاده معذور ويقدر لكن في جملة الاختلاف مجموعة وقوله جل وعلا ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. الثاني أن الفرقة في مسائل الفقهية والاختلاف الذي وقع بين الصحابة وبين علمائه المجتهدين اختلاف ما لأصحابه فيه إما أجران وإما أجر واحد. فإذا اجتهد وتحرى الحق وأصاب فله أجران وإذا اجتهد وتحرى الحق فأخطأ فله أجر واحد على اجتهاده وتحريه للحق. وأما من قال قولا ليس فيه من تحري للحق فإنما هو نتيجة عن هوى ونتيجة عن شهوة فهذا يأمن ولا يقدر. وإنما الذي يقدر هو المجتهد الذي يبحث عن الحق يجتهد يتحرى الحق كما هو صنيع السلف. أما إذا كان ميزانه الهوى والشهوة فإن هذا مضمون على كل حال. المسألة التي بعدها الثالثة تفصل الكلام في مسألة الخلاف الفقهي أكثر وهي أن الاختلاف خلاف العلماء في النصائح واختلاف في مسائل الدين الفقهية. والعلماء إذا اختلفوا في الفقهيات فواجب أن يرعى معه أن لا يكون اختراق في الأبدان ولا اختراق في القلوب، لأن هذا الخلاف الذي يوجد انتهى ما هو أحد الله وعلا كل بإذن الله أن يختلف العلماء، وهذا يقول بقول وهذا يقول بقول ويكون منتهى سعة في بعض البلاد ونحو ذلك، لكن هو خلاف يرسل به الناس ويرسل به الناس الواجب على أنه إذا وقع هذا الاختلاف في الأقوال الفقهية أن ينظر إليه الناس أن المسألة السنة إلى الجهد وتحرر الحق خاصة من العلماء الذين شهد لهم بتحري الحق وطلبه أنه ما بين قدر وأجره، وأن من وثق بإمام اتبعه على ذلك ولم يستدل له الحق أنه معذور في اتباعه له، وأن الله جل وعلا إذا أراد بالعباد عقوبة فإنه يجعل هذا الخلاف سببا للتفريط في الجماعة الثانية وهي جماعة العباد، ووقعت الفرقة باختلاف في فقهها، فإذا قال الأمر إلى اختلاف القلوب واختلاف الأبدان والفرقة فيها فيكون هذا من الرقوبة ومن الزوج الذي حصل، ولهذا قال هنا والفرقة زوجا فما يجب وعذابا يعاقب الله جل وعلا بذوق الناس. ودليل ذلك قوله جل وعلا كما ذكر عنه الكتاب قال فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به، نسوا حظا يعني تركوا نصيبا مما ذكروا به مما جاءهم في كتاب الله، النتيجة قال فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء، ومما امر الله جل وعلا به ونكرنا به ان نحرص على الاجتماع، الاجتماع في النفوس والاجتماع ايضا في الابدان، واذا صار اختلاف اهل العلم سببا لوقوع الفرقه ولوقوع التلاعن والتباغض والسب والشتم وطعن في الفئه في اتباع العالم الذي اجتهد وتحرى الحق، فإن هذا لا شك أنه بغي وظلم يعاقب عليه الإنسان، وهذا مما نهى الله جل وعلا عنه، هذا هو الذي حصل، هو الذي يقتل عند من لم يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله، فهو يتخلى أن يحصل اختلاف إلا ويبغي بعض الناس على بعض، إما بتبذير أو بسد أو بوقوع قيس أو نحن ذلك من الأقوال، والواجب أن يوفر الحق وأن يعذر من خالف في الفقهيات ويعلم أنه إذا اجتهد وتحرى الحق فإنه له أدلة لا يخالف على ذلك، ولا شك أن جلة العالم جلة العالم، ولكن هذا قضاء الله جل وعلا وحكمه، فكم من مسائل أن من الأئمة المشهورين من خالف فيها السنة خالف فيها الدليل باجتهادهم فهم معذورون، فمن اتبعهم بلا معرفة للحق وإنما فقع بذلك لمن معذور، ولكن الواجب أن جلة العالم جلة العالم، ولكن هذا قضاء الله جل وعلا وحكمه، فكان المسائل في المال أولا من الشرور خالف فيها السنة خالف فيها الدليل باجتهادهم فهم معذورون، فمن اتبعهم بلا معرفة للحق فإنما فقع بذلك لمن معذور، ولكن الواجب هو تحري الحق باتباع ما دل عليه الدليل من كتاب الله وسنة رسوله هو القواعد والأصول العامة في الشريعة التي علمها أهل العلم، وهذا في الحقيقة هو أعظم ما حصل في كل جميع إلى جميعنا الحاضر أو يأتي غير المساء. فقال لا من يحضرك المساء المختلف فيها في تقوية يعني التي فيها ونظر هذا في ذلك السبب في كلا وهذا التنسيق حتى رمى بعضهم بعضا في الجلال ورمى بعضهم بعضا بمخالفة ما أمر الله جل وعلا به بل حكم على بعضهم في البدع والمحتفات ونجد بعض المسائل التقرير التي اختلفت فيها الناس. هذا ما ينبغي ما يعلم كعقيدة انهم اذا كانت الفرقه في التقديرات والهميات والاختلاف في ذلك اذا كانت سببا للفرقه في التقديرات فقد باع العباد بعضهم بعضهم فقد باع العباد بعضهم الى بعض فوقع في الفتنه ووقع البعث فيه فالواجب ان لا يقع فيه البغضاء والتحميل والعباد. كيف إذا جاء الأمر وحصل اتفاق وحصل تكفير ومثل ذلك كان خطر من بعض في بعض الأديان حيث كفر بعض الشافعية بعض الشافعية في مساحة وكفر بعض بعض الحمد لله في مساحة ونحن ذلك مما وقع فيه أغلى مما وقع فيه الطائفة بأعلى درجات الظلم والبغي في العدوان من الناس بعضهم على الآخر ورحمة هذا لا يزال هذا كلا يوم الآخر وكل ما زاد الآن زادة البصيرة بأمور الأول أن نحرص أن نطالب الآن على تحري الحق والثاني أن لا يجعل تحريه للحق سببا في فرقة العباد ولا سببا في وقوع المرضى والصحن بينهم كان سيبدأ في ذلك كتابا فلا يجاهر مجادلة العلم هذا يريد الانتصار ويقول كل تكلم في ذلك لتكون في يده فما أدنى قول الإمام مالك رحمه الله في نحو هذا لما قال له الرجل يقول مجادلة السنة هل يجادل عنها؟ قال لا فيجادل يعني ولا من يخالف السنة يذهب إلى قول آخر فإن النبي كان فيها مدرسة الرأي وأبيها فكرة بيعة الرأي إلى الناس هذا المفروض من مدرسة الفوق الصين وأخذ دول الرأي وعدم دول بتفاصيل السنة فقال لها الرجل تكون عند السنة هل يجادل عليها أي عنها قال لا فاصبر بالسنة فإن قبلت منها يقول عنها لماذا وهذا الشيطان يعطي فيجعل الانسان ينتصر ويمثل ويعرف السنه وهذا مطلق شاطئ في النفوس ويهات الاخلاق ويهات الموازنه فيبحث فاذا هو يريد ينتصر للحق ان ينتقل بمساله في النقاش او في المجادله او في الاخلاق في الصواب الى انتصار للنفس دون انتصار للحق فهذا ما ينبغي تعرفته. وما أعرف أيضا في مثل هذا أن اختلاف الفقهاء في مسائل العملية اختلاف كبير جدا حتى أن المسائل المبنى عليها قليلة وليس كل قول من الأقوال المختلفة تشعر أن يكون خلاف معتبر كما قال احد مسائل فليس كل خلاف دائما معتبرا الا خلاف له حد من النظر في قصيده في بعض علوم القران الخلاف الذي وقع او لا وقع الخلاف كان الخلاف على المعتبر وخلاف القول ضابطه ما كان الخلاف فيه في فهم الدليل كلام ربه مخالفة الدليل أو بالغلط في فهم الدليل. الخلاف القول لا إنكار فيه، إن كانت المسألة فيها خلاف القول فلا حتى من الأصل من أخذ بأحد فهو أخذ بهذا وأخذ بهذا ولا يرى كذا ولا يرى كذا المسألة فيها فهو. وأما الخلاف الضعيف فمنه كل إنكار، وقول العلماء لا إنكار في مسائل الخلاف لأننا بين الخلاف الحي على الصواب بين الخلاف الضعيف، لأن الخلاف الضعيف خلاف بلا دليل أو غلط في فهم الدليل. ويستدل هذا يعني الخلاف يستدل بمسألة المهمة وهي مسائل الاجتهاد، والصواب التطبيق ما بين مسائل الخلاف ومسائل الاجتهاد. فمسائل الخلاف التي يرجعها الخلاف في فهم الأدلة، وهذه هي التي يسمى التقصير الذي ذكرته بأن الخلاف القوي لا إشكال فيه، لأن الخلاف الضعيف فيه يعني يلزم فيه بيان والإيضاح ولا يزال بدون أن يثبت بصحة ولا تناقض الأصول. المسألة الثانية وهي مسائل الاجتهاد، فهي الاجتهاد في النوادر. إذا نزلت نازلة واجتهد العلماء فيها هل هذا في الحق بكذا وهذا في الحق بكذا، فإنه لا إنكار في مسائل الاجتهاد. شيخ الإسلام بن تيمية قال في بعض كلامه لا إنكار في مسائل الاجتهاد بما بها مسائل الاجتهاد. أين تكلم عن مسائل الاجتهاد؟ لأن مسائل الاجتهاد ليس هي مسائل الخلاف، ولا إنكار في مسائل الخلاف يؤمن بها لا إنكار في مسائل الاجتهاد. هذا يحتاج إلى زيادة، فهو أنه لا إنكار في مسائل الخلاف يؤمن بها الخلاف في الكفر. هذا مسائل الاجتهاد التي تحت السماوات هذه لا إنكار فيها من دون علم، لكن كل مجتهد له استمراره ومكتوبه من في الحق الناظرة في بعض الأشياء والفرائض التي تدل عليها. نختم هذا الموضع بغطية مثل هذا المكتب قناته أن طالب العلم يتصل صدره غير على إذا حباك الله جل وعلا استطاعة قدر العلم فإنك تبقى علما جديدا. هذا هو الواقع في المصاحف، أنا من يدور بالأقوال أو من يدور باختلاف العلماء لا يبحث في نخ بهذا ونخ بهذا، فإذا أراد قرب عليه أحد قولا انظر في كلامه يتعامل فإنه يسلم بعض العلم. وهذا كلما اتسع قدر طالب العلم كلما ارتيا الصواب العلم وارتيا الصواب ايضا في العلم، فهذا يعد على المسلمين يعد على العلماء وعلى طلبة العلم ونحو ذلك. الله جل وعلا على رسول الله يقول لعباده يقول انتهى ان الشيطان ينزع به فوق الصلاه تكثر تعدي في كثير من الاحيان ولا يقول عنه ان ينتهي الله جل وعلا يعني تقول ان ينتهي احد. وانا اشعر وربما انكم كثير لاحظوا ان احدا منا قد يقول قولا ستضره ما يتفهم، فيأتي أحد فيأترد عليه هو يتحرم ويتحرم لنفسه أنها أخطاء المتكلمين الى الغير بعض الفرائض الجبريه منها ما هو متفق على تحريمه وهو رضا الجاهليه ومنها ما هو مختلف في تحريمه فمختلف في تحريمه يذكر في الخلاف التعريف في الاجتهاد في معرفه بالفرائض فرصه التفصيل الذي ذكره
فمكتبه هو تتكار
لا
عليك. Thank you.
يعني فهم الإسلام في كتابة
بذلك كان نتيجة من أقوى، فمعلوم أن الحد هو من كان حد أن يكون أنشأ المواقع قد قدر تكون تقوى من هذا الكبار الجنة لو لم تكن في بعضها في الإسلام، لكن تقوى معتبرة فهو قرار الجنة كبار الجنة خرج من الدنيا على الأمر لا يجب حينئذ مخالفته، لكن ينتهي من خالف على الحد فهو حده استفزه ذاته فهو حده مرتكب لأنه لا يبقى لحده بإثم ما ارتكب، مثل ما يقول وحجة بدون محرم فإنه فأس من صحة الحج. ومن يريد أن ترى طلاب العلم بالعامة هو يحتال على ما يسعى به أو على ما يريد أن يبدو على الأمر بما له الإنزال به، فإن يستجيب لذلك لأن هذا من المصالح المرسلة، تعلمون أن من السماء ظاهر بحسب المصالح المرسلة فلا ظاهر بحسب المصالح المقيمة، الشريعة في تصميم وضعها في تحصيل المصالح وتقييمها وضعها المفاسد وتقييمها، ولهذا فينبغي على المسلم أن يحتسب في طاعة الملاك الأمور وطاعة الفطرة التي صدرت من وجه العلم في ذلك قبل تحويل السبل لمخالفتها لأن هذا مخالفة كثيرة للمسلمين في الداخل وفي الخارج. فعلى من قال النبي صلى الله عليه وسلم على المرء المسلم طلب الطاعة فيما يتحدى وترك، قال أن يؤمر بمعصية لا طاعة له فيما يتحدى وترك الخارج. هي عبارة الله ما تسمع لكن بالعقل عرفنا في قول العام الصحيح كما قول في غالب المعنى الصحيح، وهو ان يقتاد في العقل من كلام العلم الذي لا يعرف عنه في خطبه وهو موجود في نهج البلاغه من فكره العباره يمكن معداها او حاصلها، وقال والله اولا تدركه الأبصار بالشهود لكن عرفته وعن عرف له وقال بالدليل أو أن كلامه كما نرى ما أسمعه قال كلام علي رضي الله عنه، لكن عقب النظر من عمر رضي الله عنه وهو في حالة الشرك مع أن النظر عبادة تحتاج إلى نظرة كان نظرت في الجاهلية من فتح طلالة في المسجد الحرام، النظر عبادة ويحتاج إلى نية لكن ليس من شرط صحته الإسلام، ليس من صحة شرط النظر من صحة النظر ووقوع العبادة الإسلام، قد نظر نظرا ويكون نظر طاعة ووقع النظر الصحيح لكن إذا وقع به فهو غير مسلم، نظر توقع بالسورة يقدر عليه لكن لا يقدر عليه لأن الصواب من شرطه في الإسلام، أما أصل عقد النظر ليس مهم النظر قلب النظر والإيمان مبنيه واحد، فالنظر هو رجال المسلم نفسه العبادة الله تعالى ليس كلاه من الجزء في عقل الشرع، رجال المسلم نفسه هذه العبادة هنا فهو له في الإيمان مقام يوميه، لهذا إذا نظر وكان مستيقظا أنه نظر على ما يستطيعه في المستقبل وليس نظر معصية فإن هذا الوفاء به متعلق، فإذا أسلم فلا يجب عليه أن يوفي بهذا النظر لأنه ليس من صحة من مقابل الإسلام. يثق النظر الإنسان بمن يقوم باستعطاء الناس وهذا من المنكر الذي ينبغي ازالته. فضل المساله سؤال لها شقين. الشق الاول سؤال المسجد، هل يجوز لاحد من يقام في المسجد ويسال؟ المساله الثانيه هل الامام يامن او لا يامن بالسؤال؟ وأنا أستطيع